بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين: وللبخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، وللترمذي وغيره إذا خرج من طريق رجع في غيره، ولمسلم نحوه من حديث أبي هريرة، ولأبي داود عن ابن عمر وهو مستفيض، وبه قال أكثر أهل العلم. ولعل الحكمة في ذلك شهادة الطرق أو سرورها بمروره أو نيل بركته، أو ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، أو الصدقة على فقرائها. قال ابن القيم: والأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: وللبخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، يعني يذهب مع طريق ويعود ويرجع مع طريق آخر، ليكثر مروره على الأسواق كلها. خالف الطريق لما كان يخالف الطريق، لأجل أن يسلم على أهل هذا الطريق وعلى الطريق الثاني، ولأجل أن يتصدق على هؤلاء وهؤلاء، ولأجل أن يرشد هؤلاء وهؤلاء، وهكذا. فهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يتعدد الطريق الذي يذهب منه إلى المصلى، فيذهب من طريق ويعود من طريق آخر. هذه الحكمة، والله أعلم، مع ما فيه من المصالح الكثيرة. وهذا روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
فصل في صفتها، أي كيفية صلاة العيدين ومشروعية الخطبة وتكبير والتبكير
والتكبير. في صفتها، صفة صلاة العيدين، أهي مثل الاستسقاء أم هي مثل الكسوف أم تختلف عنهما جميعا؟ بل هي صفتها واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، ينقصها واحدة عليه الصلاة والسلام، ليتم له الأجر والتكبير، ولتكبر العدة، ولتكبر الله على ما هداكم. فالأمر بالتكبير مستحب، ولهذا يستحب للإنسان أن يكبر في صلاة العيد. وتشرع الخطبة في صلاة العيد، والخطبة في العيد خطبتان: خطبة ثم يجلس بعدها قليلا ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية. هذه صفة صلاة العيد، وتقديم الصلاة على الخطبة. هذه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المسجد النبوي أو وصل إلى المسجد الذي يصلي فيه، يدخل في الصلاة أولا ثم يخطب ثانيا. فكانت الصلاة قبل، لأن الصلاة فرض، والصلاة والسنة في الخطبة والقراءة في الخطبة، والخطبة كلها سنة من سننه صلى الله عليه وسلم. فيلزم الحضور للصلاة ولا يلزم الحضور للخطبة. وإنما ابتدع بعض حكام بني أمية فقدموا الصلاة وقدموا الخطبة على الصلاة لأجل أن يحضر الناس الخطبة، هذا رغبتهم في ذلك، لأنهم قالوا إن الناس لا يجلسون ينتظرون، إذا صلوا خرجوا، وهم أحرار، أن الإنسان حر، إن شاء أن يستفيد يجلس وإن شاء أن يخرج خرج. نعم أصلا.
فصل في صفاتها أي كيفية صلاة العيدين ومشروعية الخطبة والتكبير وتقديم الصلاة على الخطبة وبيان مطلق التكبير من المقيد وغير ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. ولهما عن جابر: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى قبل الخطبة. ولهما عن ابن عباس: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وفي لفظ أشهد. وعن أبي سعيد: فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس.
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخطبة، صلى ثم خطب وقال: إنا نخطب، فمن أراد أن يجلس فليجلس، ومن أراد أن يخرج فليخرج، فلا حرج على المرء إذا ذهب وترك خطبة العيد، لأن خطبة العيد سنة بخلاف خطبة الجمعة فإنها واجبة.
والأحاديث في تقديم الصلاة على الخطبة متواترة معلومة بالضرورة. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال القاضي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال القاضي: هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى، لا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عند بني أمية ولا يعتد به. انتهى.
لا يعتد بخلاف بني أمية لأنهم خالفوا السنة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة، وذلك أن على الإمام أن يقدم الصلاة ليستريح المسلمون مما أوجب الله عليهم هذا اليوم، فيصلوا ثم إن شاءوا أن يجلسوا فجلسوا، وإن شاءوا أن يذهبوا فهم أحرار في ذلك.
فلا يعتد بها إن قدمت، وهو مذهب أبي حنيفة.
فلا يعتد بها إذا قدمت الخطبة قبل الصلاة، فلا يعتد بها فكأنه لم يخطب، لأن محل خطبة العيدين بعد الصلاة.
فلا يعتد بها إن قدمت، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، لأنه مسبوق بالإجماع الذي قبله ومخالف للسنة الصحيحة الصريحة، وقد أنكر عليهم فعله وعد بدعة. وأول من ابتدعه مروان، والحكمة أن خطبة العيد ليست بشرط بخلاف خطبة الجمعة، وصلاة العيد فرض وخطبتها سنة، والفرض أهم. ولهما عن ابن عباس: صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وأجمع المسلمون على أن صلاة العيدين ركعتان كغيرها أركانا وشروطا وواجبات وسننا، ونقله الخلف عن السلف، وعلم بالضرورة من الدين، واستفاض في الصحيحين وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة، وقال عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم. وقد خاب من افترى ولا ينكره إلا مكابر. وللترمذي وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وذكر أن النبي صلى
لا قبلها ولا بعدها يعني الصلاة.
وللترمذي وصححه ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها.
وراك صححه ابن عمر وللترمذي وصححه عن ابن عمر
وللترمذي وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
تلك تلك لا تشتغل بشيء.
وللترمذي وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وللبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد.
أنه لا يستحب وليس لها تحية مسجد، لأن الصلاة خارج المساجد غالباً. أما إذا كانت الصلاة في المسجد فيستحب تحية المسجد أن يصليها، وأما إذا كانت في الصحراء كما هو المعهود سابقا أن الصلاة صلاة العيدين والاستسقاء وغيرها تكون في الصحاري خارج المساجد فلا تحتاج إلى تحية مسجد. فإذا جاء الإنسان قبل طلوع الشمس أو بعدها فالمستحب في حقه أن يجلس ولا يصلي. فإذا جاء الإمام قام وصلى معه. نعم.
ولأحمد وابن ماجه عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا. وروي
لا يصلي شيئا، لا تحية مسجد ولا صلاة ولا غيرها، هذا إذا كانت الصلاة في الصحراء. أما إذا كانت في المساجد فيستحب تحية المسجد لكل داخل.
نعم. ولأحمد وابن ماجة عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا. وروي عن علي: من السنة أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها. وعن ابن مسعود: ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد. قال الموفق: وهو إجماع ونوزع في ذلك. ولأحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها. وهذا هو ما تقدم ظاهر الدلالة على النفي. وقال الزهري: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. ولهما عنه رضي الله عنه: لم يكن يؤذن بالبناء للمجهول يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
لم يكن يؤذن.
ولهما عنه رضي الله عنه: لم يكن يؤذن بالبناء للمجهول يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
أذن بالبناء للمجهول لأذن لم يوجد مذان بعد قبلها. ولم يكن يؤذن، هذه مبني للمعلوم، وهو قال لم يكن يؤذن مبني للمجهول، يعني فاعله نائب فاعل يصير. لم يؤذن أحد. نعم.
لم يكن يؤذن بالبناء للمجهول يوم الفطر ولا يوم الأضحى، يعني لصلاة العيد. ولمسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. وله عن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
صلاة العيد لا تحتاج إلى أذان ولا إقامة، وإنما يكبر مباشرة، يقول إذا قال استووا فحسن لأن هذا وارد. وأما ما عدا كلمة استووا يأمر باعتدال المصلين فلا يقول شيئا.
قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. قال العراقي: والعمل عليه عند العلماء كافة.
لأن الأذان للفرائض، أما النوافل كالتراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة هذه صلاة العيدين كلها لا يستحب في حقها ما أذان.
وقال الموفق: لا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير وقيل زياد ولابن أبي شيبة أول من أحدثه معاوية، وللخمسة عن عمرو بن شعيب وعمرو بن عوف وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 ركعة فسرها بقوله 12 تكبيرة، فسرها بقوله سبعا في الأولى أي الركعة الأولى وخمسا في الركعة الآخرة، ورواه البزار والدارقطني وغيرهما. ورواه البزار والدارقطني وغيرهما، وصححه أحمد وقال: أنا أذهب إلى هذا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. وللترمذي عن كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده عمرو بن عوف: في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة. وقال هو أحسن شيء في هذا الباب. وقال البخاري: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. وقال شيخ الإسلام: في الحديثين صح هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك، ولهما شواهد كثيرة. وعن جابر عند البيهقي: مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعا وخمسا. وقال ابن عبد البر: روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، ولم يروى عنه من وجه قوي خلافه.
السبعة الأولى من ضمنها تكبيرة الإحرام، والخمس في الثانية ليس من ضمنها تكبيرة القيام من السجود إلى الركعة الثانية. يعني في التكبيرة الأولى كبر سبعا تكبيرة الإحرام وست بعدها، والتكبيرة والركعة الثانية لما استوى قائما قام وكبر خمس تكبيرات يذكر الله ويثني عليه بما هو أهله بعد كل تكبيرة.
ولم يروى عنه من وجه قوي خلافه، وعن ابن عباس وأبي هريرة نحو ذلك، وعن عروة أن أبي وزيدا أمراه أن يكبر سبعا وخمسا، وقال مالك: وهو الأمر عندنا. وجاءت فيه الأحاديث المرفوعة، وهو مذهب الشافعي وأحمد والفقهاء السبعة. وقال العراقي: هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، وهو سنة. قال الموفق: لا أعلم فيه نزاع.
هو سنة، هذه التكبيرات في صلاة العيد سنة، إذا نسي الإمام ذكرها أو ما أتى بها فالصلاة صحيحة بدونها، فلا تلزم هذه التكبيرات، وإنما السنة أن يأتي بها.
قال الموفق: لا أعلم فيه نزاعا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول وائل بن حجر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله، وهو مذهب جمهور العلماء أبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وداود بن المنذر وغيرهم. وقياسا على الصلاة قال الشافعي وغيره. وقال عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقول بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويكبر. قال شيخ الإسلام روى نحو هذا العلماء عن ابن مسعود وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وإن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر اللهم صل على محمد كما جاء في عن بعض السلف كان حسنا، وكذا إن قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو نحو ذلك.
يعني بين التكبيرتين له أن يكبر الله فيقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد، وله أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويذكر الله بما شاء من ذكر ويثني على الله بما هو أهله. نعم.
وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وقال ابن القيم كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات انتهى. ويضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين، وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء
كل تكبيرتين، يعني يرفع يديه عند التكبير الله أكبر ثم يضع اليمين فوق يد الشمال ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول الله أكبر ولله الحمد ويقول لا إله إلا الله، ويقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا معينا، وإنما يكبر ويحمد الله جل وعلا. نعم.
وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع
ولا يشرع في حق من فاته القراءة والذكر أن يتأخر ويذكر الله، وإنما يكبر ويركع ويرفع من الركوع.
وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير إجماعا، كما أنه لا يشتغل بقراءة الفاتحة في الفريضة فهنا أولى، وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه اتفاقا. وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فاته اتفاقا لفوات محل ما فات منه، لا إن فاتته الصلاة فقال الجمهور يقضيها أو فاته بعضها فيقضيها على صفتها. قال الزركشي بلا نزاع.
وعن النعم أنه لا يلزم إذا فات التكبير لا يلزم أن يقضيه، وإنما إذا فاتته الصلاة كلها فيقضي التكبير معها، وأما إذا أدرك الصلاة أدرك الركعة الثانية مع الإمام فإنه يدرك الركعة ويدرك صلاة العيد ولا يلزمه أن يعيد التكبير، لأن التكبير سنة وقد فات محلها، والسنة إذا فات محلها سقطت.
وعن النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ولد في الثانية من الهجرة واستعمل بالكوفة ثم بحمص وقتل سنة 65 رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، يعني في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. رواه مسلم.
بهما ما يغير الصلاة، القراءة إذا قرأها في صلاة العيد يقرأ غيرها في صلاة الجمعة، بل المستحب أن يقرأ بها في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة استحبابا لا وجوبا.
قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. رواه مسلم والخمسة إلا ابن ماجه.
رواه مسلم والخمسة إلا ابن ماجه. من هم إذن الخمسة؟ الإمام أحمد والترمذي أبو داود والنسائي إلا ابن ماجه، هؤلاء خمسة. الأئمة ثلاثة والإمام أحمد إلا ابن ماجه مستثنى من الخمسة ليس معهم.
وعن سمرة قال: وعن سمرة كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما، ولابن ماجة من حديث ابن عباس نحوه، وروي عن عمر وأنس وغيرهما، وفيه دليل على مشروعية قراءتهما في العيدين وكذا في الجمعة، وهما أكبر المجامع التي تجمع الجمع الكثير من المسلمين. قال شيخ الإسلام: وقراءتهما في تلك المجامع لما فيهما من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد والحث على الصدقة والصلاة وغير ذلك مما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة، وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما فيهما. رواه أبو داود وغيره، وهو المشهور من مذهب أحمد. انتهى. وعنه الأولى وعنه الأولى بقاف واقتربت لما في الصحيح، لما
عنه يقرأ بالركعة الأولى من صلاة العيدين بسورة قاف، وفي الركعة الثانية يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الإمام أن يقرأ بهاتين وله أن يقرأ بالسورتين المتقدمتين؟ له أن يقرأ بسبح وسورة الغاشية، وله أن يقرأ بقاف وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر.
وعنه الأولى بقاف واقتربت لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت لما اشتملتا عليه من الأخبار بابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيامة والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وغير ذلك من الحكم. وعنه لا توقيت، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وقال شيخ الإسلام: مهما قرأ به جاز كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ بقاف واقتربت ونحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا، وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفرهم به وما حصل بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية. ويقرأ فيهما جهرا إجماعا، نقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه، ويؤيده قولهم كان يقرأ في الأولى بكذا وفي الثانية بكذا واستفاض من غير وجه،
كان أنه يقرأ بها لا سرا بل جهرا، بحيث يعلم المأمومون الذين يصلون خلفه أنه يقرأ هذه السور.
وقال ابن عمر كان يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني وغيره. ولهما عن أبي سعيد أول شيء يبدأ به صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني إذا أتى مصلى العيد، ثم إذا فرغ من الصلاة ينصرف من جهة القبلة فيقوم مقابل الناس ولابن حبان فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، ففيه استحباب الوعظ والتوصية والأمر بنحو ما كان يأمر به صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد. ولمسلم من حديث جابر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وفي لفظ فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل للنساء نصيبا من التذكرة والموعظة لخروجهم. أما الآن فالحمد لله يسر الله جل وعلا ذلك، فصارت الميكروفونات تنقل الخطبة وتنقل الكلام كله من الإمام إلى جميع الصفوف القريبة والبعيدة للنساء والرجال.
فينبغي للخطيب أن يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم أحكامها. وقال غير واحد
مكان الموقع والناس في حاجة إلى بيان الصدقة والزكاة وغير ذلك في صلاة عيد الفطر، وأما في صلاة عيد الإضحى لكون الوقت وقت أضاحي يبين لهم أحكام الأضاحي لئلا يضحي المرء بشيء لا يجزئه.
وقال غير واحد وينبغي تعليمهم أيضا في خطبة الجمعة التي قبل العيد ليعلموا ما ينبغي لهم علمه قبل الصلاة. ولابن ماجه خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام فخطب. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه إثبات أنه خطب الناس بعد صلاة العيد. وقال الزركشي وغيره السنة أن يخطب خطبتين يجلس بينهما كخطبتي الجمعة. قال النووي والمعتمد فيه القياس على الجمعة. قال شيخ الإسلام وغيره يفتتحهما بالحمد، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغيره، وقال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. وقال ابن القيم وكان يفتتح خطبه،
يعني أن السنة في خطبة الجمعة وخطبة العيدين وجميع الخطب أن يبدأها بحمد الله جل وعلا، ثم يثني بما شاء، لكن المهم أن يبدأ بالخطبة في ثنائه على الله جل وعلا بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا يبدأ صلاة العيد ولا غيرها بقول الله أكبر الله أكبر كما يفعل بعض الأئمة هداهم الله. فالأولى أن يبدأوا خطبهم بحمد الله والثناء عليه، ثم يأتوا بما شاءوا بعد هذا. نعم.
وقال ابن القيم كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجة في سننه عن سعد إنه كان يكثر التكبير أضعاف الخطبة. فينبغي أن يكثر التكبير في خطبتي العيدين، وصوبه شيخ الإسلام، والخطبتان والتكبير فيهما سنة ولا يجب حضورهما ولا استماعهما. قال غير واحد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيره على عدم وجوب خطبتي العيد، ولا نعلم قائلا بوجوبهما، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال
سواء بدأ الخطبة بالتكبير أو بدأها بالحمد لله كله حسن، لكن الأفضل أن يبدأ الخطبة بالحمد لله ثم يثني بالتكبير. لو بدأها بالتكبير كما يفعل بعض الأئمة الآن فلا بأس، والصلاة صحيحة، التكبير والخطبة وكلها سنة من سنن صلاة العيد.
لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجة وغيره.
هذا دليل أن خطبة الجمعة سنة واستماعها سنة لمن أحب ذلك، وأما من أحب أن ينصرف فله الانصراف ولا لوم عليه. نعم.
وقال ابن عباس ولتكبروا الله على ما هداكم هو تكبيرات ليلة الفطر. وجاء عن عروة وأبي سلمة وابن المسيب وغيرهم أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويجهرون بالتكبير، ولشبه ليلة النحر بها. وأخذ كثير من أهل العلم مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية. قال الشيخ والتكبير فيها أوكد من أجل أن الله أمر به، فقال تعالى ولتكملوا العدة عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم عند إكمالها. وأوجبه داود لظاهرها، وهو مستحب عند السلف والخلف والأئمة إلا أبا حنيفة. وقال يعني ابن عباس ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر، عشر ذي الحجة، وهو قول أكثر المفسرين، قيل لها معلومات للحصر على العلم بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها.
داود الظاهري رحمه الله يقول يجب أن يكبر في صلاتي العيدين، يجب على الإمام أن يكبر، والصحيح أن الوجوب ليس بواجب وإنما هو مستحب. وأما قوله جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم فهذا التكبير مستحب وليس بواجب.
وقال رضي الله عنه واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق. رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، ووصله عبد بن حميد وغيره، وهو إجماع، وحكى القولين عنه جمهور المفسرين. ومن الذكر فيها التكبير، وهو قول جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم، وثبت عن عمر وابنه وغيرهما التكبير فيها يتأولون هذه الآية. قال الشيخ وهو في النحر أوكد منه في الفطر، واختاره ونصره بأدلة منها أنه يشرع في أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه، وأنه يجتمع فيه المكان والزمان، وأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر، وأنه لا يكبر فيه أدبار الصلوات وغير ذلك. وما جاء من أن الله أمر به في عيد الفطر لا يقتضي أوكديته على عيد النحر. قال البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى يرتج منى بالتكبيرا.
عن ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجون يوم في العشر الأول من ذي القعدة من ذي الحجة في العشر الأذول من الحجة فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم حتى يرتج السوق بالتكبير. فالتكبير مستحب في العشر الأول من ذي الحجة.
ولأحمد عن ابن عمر مرفوعا: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيها من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فيسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. قال شيخ الإسلام: مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق، وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد، وذكره الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وحكاه في البدر إجماعا. قال أحمد: وكان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما لاتفاق الآثار عليه. قال الشيخ: ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وقال النووي وغيره: يسن إظهاره في حق كل من كان من أهل الصلاة ممن ميز وبالغ من مميز وبالغ وحر وعبد مسافر أو مقيم من أهل القرى والأمصار إجماعا. ويسن جهر به لغير أنثى لعموم، ولتكبر الله ولقوله في الحيض وليكبرنا مع الناس. وعن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر، أي بعدما يسلم من صلاة الفجر.
قال الشيخ: يشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد. قال الشيخ:
ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وقال النووي وغيره: يسن إظهاره في حق كل من كان من أهل الصلاة من مميز وبالغ وحر وعبد مسافر أو مقيم من أهل القرى والأمصار إجماعا.
ويسن يستحب لكل مسلم أن يكبر في صلاة قبل صلاة العيد عند الخروج إلى صلاة العيد يكبر.
ويسن جهر به لغير أنثى لعموم ولتكبر الله.
جهر به لغير أنثى، يعني الأنثى ما يسن أن تجهر وإنما تكبر، والحيض يخرجن ليشهدن التكبير ويشاركن المسلمين بالتكبير والتهليل والتحميد. والمرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا يشرع في حقها رفع الصوت، وإنما يستحب أن تتابع المسلمين في تكبيرهم.
وقوله في الحيض وليكبر وقوله في الحيض وليكبرن مع الناس.
وليكبرن مع الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في حق التكبير المطلق، وأما التكبير المقيد فسيأتي بعد صبيحة يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
يقول السائل: من هم الفقهاء السبعة؟
الفقهاء السبعة هؤلاء فقهاء المدينة، والغالب أنهم إذا اتفقوا على شيء أنه لا يخرج عن الصحة أبدا. وإذا قيل من في العلم سبعة أبحر فخذهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء الفقهاء المدينة السبعة، وكلهم من التابعين رضي الله عنهم ورحمهم.
يقول السائل: عندنا كلب في المنزل، هل يؤخذ قراط لكل أصحاب المنزل أم هو خاص بصاحب الكلب؟
أولا يعلم أن المسلم لا ينبغي له أن يربي الكلب في بيته، وإنما تربية الكلاب جاءت من الغرب من الكفار والمشركين، فلا ينبغي أن يربى الكلب في البيت، وإذا إلا لحاجة كان يكون كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم، هذا يجوز للإنسان أن يتخذه. وأما الأجر والثواب فهو ينقص من أجر صاحب الكلب كل يوم قيراط، والله أعلم.
يقول السائل: ما هي واجبات الزوج اتجاه زوجته وواجبات الزوجة اتجاه زوجها؟
يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالحسنى ويعطيها ما تحتاجه من النفقة، لأن نفقة الزوجة على الزوج، والمراد النفقة الضرورية الماسة، وأما الكماليات فلا تلزم الزوج، وعليه أن يكسوها إذا اكتسى ويطعمها إذا طعم، وهكذا يسويها بنفسه ويتقي الله فيها ويكرمها.
يقول السائل: ما حكم التكبير الجماعي بصوت واحد يوم العيد؟
ما يحسن هذا وهو من البدع، وإنما التكبير المطلق أن كل إنسان يكبر لنفسه، ولا يكبرون تكبيرا جماعيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.